بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الأخوة المؤمنون، تمر الأمة الإسلامية اليوم بمرحلة من مراحل الدفاع عن النفس، حيث أننا نشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، واقعا ملموسا. وبما أن سبيل النهضة لأمة القرآن لا بد وأن يبدأ من العقيدة التي ران عليها غبار الضلال نتيجة الهجمة الفكرية لمبادئ الكفر. وكلنا يعلم أن الإسلام هو عقيدة انبثق عنها أنظمة تشمل كافة ما في الحياة والكون. لذلك كان لا بد من بيان الأرضية التي يقوم عليها الإيمان بالله والرسول والقرآن، بيانا واضحا يقوم على القناعة العقلية لا على المشاعر والوجدان. لذلك كان الخطاب دوما يتوجه لأولي الألباب، لأن العقل هو الحكم في هذا الموقف، وما سواه قد يتطرق إليه الخلل فيصيبه بالانحراف والضلال. وصحيح أن الهجوم الإلحادي على عقيدة الأمة قد ترك بعض الأثر، نظرا لأن العيش في حياة غير إسلامية لا يترك الرأي العام الإسلامي في ضياع، فيصبح التصور تحت وطأة الواقع المتردي فيصاب بالمرض. لذلك كله كان لابد من مواجهة التحدي، فنعود جميعا لننفض الغبار الذي علق بإيماننا حتى تصبح العقيدة ناصعة صفاء ونقاء، لنعود أمة ذات رسالة في الحياة، فتتسلم القيادة الفكرية التي لم تكن إلا لها ويجب أن لا تكون إلا لها. ومعنا اليوم فضيلة الشيخ محمد متولي شعراوي، ننزع من معين ما آتاه الله من علم ليجلو لنا حقيقة العقيدة لهذه الأمة حتى تنهض النهضة التي تمكن لها في الأرض النصر على أعداء الإسلام ونيل رضوان الله عز وجل. أهلا وسهلا بفضيلة شيخنا. هذه ندوة ستكون ندوة مفتوحة يشارك فيها الجمهور الأخوان الحاضرين هني، فليجيب فضيلة الشيخ على الأسئلة التي ستطرح من الأخوان. تفضل الأخوان اللي عندهم سؤال فليتفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يتعمد بعض الملاحدة عن سابق قصد ومكر وإصرار بإثارة بعض الشكوك حول وحدانية ووجود الله سبحانه وتعالى، فنرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا بالتذكير الأدلة العقلية التي تثبت وجود الله سبحانه وتعالى، وتقطع على هؤلاء المكرين مكرهم وباطلهم وأضاليلهم، وشكرا.
بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد، وبعد، فما أكثر ما يتلقى المسلمون من مبادئ وافدة تشكك في دينهم تشكيكا يحاول أن يهدم البنيان من أسه. والتشكيك حين يكون في حكم يكون من السهل أن نقنع بحكمة الحكم، ولكن التشكيك يعظم خطره إن اتصل بأصل العقيدة. فما معنى كلمة العقيدة أولا حتى يصبح بحثنا عن بيان؟ العقيدة مأخوذة من العقد، والعقد رباط لا يسهل حله، وموضوعها لا بد أن يكون أمرا غيبيا. فالعقيدة لا تتصل بالمحسات أبدا، فلا يقال مثلا إني أعتقد أنني أجلس الآن في استوديو لأسجل، ولا أقول أنا أعتقد أن جمهورا الآن أمامي يسمعني، ولا أقول أعتقد أن المصباح مضيء، لأن ذلك أمر حسي لا مدخل للعقيدة فيه، وإنما تكون العقيدة في أمر غيبي حجته من الآثار المشهدية. لذلك سميت عقيدة، فالعقيدة إذن اليقين بقضية من القضايا بحيث لا تطفو إلى الذهن لتناقش من جديد، فإن طفت مرة أخرى لتناقش من جديد فلا تسمى عقيدة، إنما تسمى فكرة لا تزال محل الدرس. فإن انتهي من درسها فكريا واقتنع بها الإنسان واختمرت في قلبه سميت عقيدة، أي ربطة لا يسهل أبدا حلها. وإذا ما أردنا أن ننظر إلى العقيدة بمعناها العام وأردنا أن ننظر إليها بمعناها الخاص، فإننا نقول العقيدة بوجود إله واحد، وإلا فكثير من المبادئ الوضعية والمذاهب الحديثة يمكن أن يأخذ في نفوس مقتنعيها مأخذ العقيدة. إذن فلا بد أن تكون العقيدة دائرة حول وجود الإله ووحدانيته. هذه العقيدة حين نبحثها على لونين. اللون الأول نبحثها لنؤصلها في مؤمنين بها أولا، وطرأت عليهم شبهات يمكن أن نحللها فترجع العقيدة صافية من جديد. ولون آخر يحاول غرسها في من لم توجد عنده، فلنحاول جاهدين أن نعالج اللونين. أما اللون الذي لا توجد عنده العقيدة بوجود إله واحد فيجب أن تكون مواجهته من واقع المحسلة المشاهد الذي لا نكران له ولا جحود، لأنه ما دام لا يعتقد بوجود إله واحد على مقتضى ما تقتضيه الديانات السماوية فهو إنسان لا يؤمن بغيبيات وراء المادة، ولا يؤمن إلا بالمادة المحسة، فلننقله إذن من المادة المحسة لنصل به إلى غيب يجب أن يعتقد. نقول له: أنت أيها الإنسان الذي ألحد فأنكر وجود إله كما تدعيه الأديان، لا تشك في وجود نفسك ولا تشك في وجود كون أنت تتصل به اتصال انتفاع، فإذا ما استعرضت نفسك واستعرضت الكون الذي تنتفع به وجدت نفسك سيد هذا الكون، لأن الكون المحس لك لا يخرج عن أجناس تقرب منك مرة وتبتعد أخرى، فأقرب الأجناس إليك الحيوان إلا أنك تتميز عنه بالفكر، وبعد ذلك يأتي جنس آخر يقرب من الحيوان إلا أن الحيوان يمتاز عنه بالحس والحركة وهو النبات، ويأتي جنس آخر يتميز عنه النبات بالنمو وهو جنس الجماد، فأنت بالاستقراء الكوني الوجودي جنس بين أجناس، هذه الأجناس حيوان يقرب منك ونبات يبعد عنك مرحلتين وجماد يبعد عنك ثلاث مراحل. فإذا ما نظرت إلى سيادتك على هذه الأجناس وجدت أن كل جنس أدنى يكون في خدمة الجنس الأعلى، فالجماد في خدمة النبات يمده بعناصر غذائه لينمو، ويمده بالماء والماء جماد أيضا، وبعد ذلك يأتي ليخدم الحيوان أيضا، ويأتي ليخدم الإنسان أيضا، فالجماد في خدمة الأجناس الثلاثة التي تعلو. فإذا انتقلت إلى مرتبة النبات وجدت النبات في خدمة الجنسين اللذين يعلوانه، جنس الحيوان وجنس الإنسان. فإذا ما ارتقيت إلى جنس الحيوان وجدت ذلك الحيوان في خدمة ذلك الإنسان. إذن فالإنسان سيد هذه الأجناس كلها، وكلها تصب في خدمته. كلام استقرائي منطقي واقعي لا يجادل فيه أحد، ولم نقل فيه قال الله ولا قال رسول الله. إذن فأنت أيها السيد قد عرفت لكل جنس دونك مهمة يؤديها بوجوده، فوجب عليك أن تلتمس لنفسك مهمة تؤديها بوجودك، وإلا كان وجودك أتفه من وجود النبات، وأتفه من وجود الحيوان، وأتفه من وجود الجماد، لأن هذه لها مهمة تؤديها. ماذا تصنع إذن وهذه الأشياء تصب في خدمتك؟ إذن فلا بد في سلسلة الارتقاءات الجنسية أن كل جنس يخدم جنسا أعلى. إذن فلتسر المتواليات الجنسية إلى القمة. النبات يخدم الجماد، يخدم النبات، والنبات يخدم الحيوان، والحيوان يخدم الإنسان. فوجب عليك حتى لا تكون أتفه من هذه الأشياء أن تنتفت إلى وجود شيء تكون أنت في خدمته، وإلا كنت تافه الوجود، وكان كل شيء في الوجود خيرا منك، وهذا يناقض أنك السيد. إذن فلا بد أن توجد لك مهمة تناسب سيادتك، ولكن لا، ليس هناك جنس أعلى مني في مرئياتي. إذن فلا بد أن يقف العقل هنا وقفة ليجهد نفسه في وجود ذلك الشيء الذي يجب أن يرتبط به، وقفة عقلية. لم نقل قال الله ولا قال الرسول. فإذا ما نظر نظرة أخرى وجد شيئا آخر عجيبا، وهو أن هذه الأشياء التي هي في خدمته بالواقع والاستقراء ليس له قدرة عليها، ولم يوجدها هو لتكون في خدمته، بل أدت له الخدمة قبل أن يقدر على أن يقدر غيره له لنفسه. إذن فوجب أن يبحث عن شيء أقوى منه وأقوى من الأجناس، سخر ما لا يقدر عليه الإنسان لخدمة ذلك الإنسان، وقفة عقلية أخرى. وشيء آخر، أنك حين تترقى في الأجناس تجد أن الجنس الذي يدخل في مكنتك انتفاعا يتطلب النفع هو من شيء لا يدخل في مكنتك. فالجماد والنبات والحيوان في مكنتي وفي مقدوري، ولكنه في حاجة إلى أشياء أخرى ليست في مقدوري. إن حاولت أن أسخرها تمليكا لا أستطيع، فالشمس التي تمد كل هذه الأشياء بحرارتها وضوئها لتؤدي مهمتها لا تدخل تحت قدرتي، والهواء لا يدخل تحت قدرتي، والقمر لا يدخل تحت قدرتي، والماء لا يدخل تحت قدرتي، وعملية تبخيره وتكثيفه لا تدخل تحت قدرتي، ومع ذلك تؤدي. إذن فهي تؤدي لك وتؤدي للجنس الذي من الممكن أن تتملكه. إذن فكلما ابتعدت ملكية الإنسان للأجناس التي تخدمه كلما قويت نفعية هذه الأجناس، فوجب أن تدخل أيضا في متوالية أخرى، وهو أن ما يمكن أن يدخل في قدرة انتفاعا خدمته مترتبة على ما لا يدخل تحت قدرتي تملكا كالشمس والماء والهواء. إذن فوجب أن تتيقن أن ما يغيب عنك ولا يدخل حتى في حسك يكون أقوى من هذه الأشياء، وهو الذي سخرها لك، وقفة عقلية ثالثة. شيء آخر، أنك تجد نفسك تصنع أشياء من مادة موجودة توجد منها شيئا جديدا. فمثلا ذلك الكوب نصنعه، ولكن نصنعه من ماذا؟ من مادة مخلوقة لنا؟ أم نذهب إلى جنس الجماد فنجد مادة كالرمل مثلا لها مواصفاتها الخاصة، وبعد ذلك نأخذها بنشاطنا الذهني فنزيبها حتى نصنعها عجينة، ثم نصنع منها ألواحا زجاجية، ثم نصنع منها أكوابا، ثم نصنع منها من الأواني ما شئنا. فإذا ما سلسلت أي صنعة من صنعات الإنسان فستنتهي إلى وجود شيء لم يدعي الإنسان أنه صنعه. سأقول لمن صنع ذلك المكتب: من أي مادة صنعت؟ يقول: من الخشب والمسمار والغراء. فقول له: ومن أين أتيت بالخشب؟ استوردته من السويد. فنذهب إلى السويد: يا سويد، وأنت جبت الخشب من أين؟ والله من الغابات. فنذهب إلى الغابات لنقول: وأنت يا غابات من أين أتيت بهذا؟ فلا تجد جوابا. فحين تنقضع الأسباب في يد البشر المعروف لك، فاعلم أن قوة أخرى وراء ذلك، وراء تلك الأسباب. فإذا ما قطع ذلك الفكر واحد من البشر يقول للناس: إن اللغز الذي يبحث عنه عقلكم أنا جئت لأحله لكم، أولستم تبحثون عن شيء أعلى منكم لترتبطوا به؟ نعم. أولستم تبحثون عن قوة أقوى من قوتكم ومن قوة الأشياء المسخرة لكم ولم تسخروها بقدرتكم لتبحثوا عمن أخضعها وسخرها وهي أقوى مني ولا تدخل في ملكي؟ فيقول: نعم. ألست تبحث حين تسلسل الصناعات إلى موادها الأصيلة، إلى من أوجد هذه المواد التي أنشأت منها هذه الصناعات؟ فيقول: نعم. يقول: أنا أدلك، إن القوة التي تبحث عنها اسمها الله، وأنا جئت لأبلغك عن الله. أنا لم أجئ لأعرفك الله، وإنما جئت لأعرفك مراد الله منك. ومعجزتي أنني أستطيع أن آتي بشيء أنت نابغ فيه وأعجزك فيه، ولم أكن من أهل تلك الصناعة. فحين يأتي رسول بمعجزة ليقول لنا ذلك، فإما أن نصدقه لأنه دلني على شيء أنا أبحث عنه. ومن دلك على شيء أنت تبحث عنه سيظل ذلك الشيء محل اليقين منك إلى أن تأتي قوة أخرى لتقول: لا، هو كاذب، وإنما الذي فعل كل ذلك هو شيء آخر. فتثبت الدعوة للرسول إلى أن يوجد مدع آخر بحجة أخرى أقوى من الحجة التي جاء بها الرسول. هبونا مثلا في مثل هذا المكان، ثم وجد الموظفون هنا بعد خروجنا حافظة نقود، وجاء واحد من المشاهدين بعد ذلك ليقول: فقدت حافظة نقودي، فادعاها لنفسه، فجئنا بكل من حضر فلم يدعها لنفسه، فلمن تكون هذه الحافظة؟ هي لمن ادعاها إلى أن يأتي مدع آخر يقول: لا، هي لي بأمارة كذا وكذا وكذا. فحين يجيء الرسول ليقول: القوة التي تبحثون عنها هي الله، ومطلوبه منكم كذا وكذا وكذا وكذا، نقول له: أنت شفيت نفسنا إلى أن يظهر شيء آخر يقول: لا، لقد كذب عليكم، وأنا الذي فعلت وأنا الذي سويت. مبحوث عنه دلك عنه واحد، وبعد أن دلك لم يوجد له معارض. الذين أشركوا بالله شمسا أو أشركوا بالله قمرا، نقول لهم: ما منهج الشمس الذي طلبته منكم؟ لا منهج. نقول: إله خلق ولا منهج له لمن خلق. نقول: ما الذي أعدته الشمس لمن يعبدها، وما الذي أعدته الشمس لمن لا يعبدها؟ إله بلا منهج وبلا جزاء لمن خالف ولا لمن أطاع لا يسمى إلها. إذن فبطل أن يكون غيره. وبعد ذلك ننظر نظرة أخرى، هذه النظرة تستوي فيها كل العقول وكل الأجناس وكل الثقافات. نقول له اللغات التي يتكلم بها الناس ما هي اللغة؟ اللغة ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، والأغراض ومعانيها متفقة في سائر اللغات، ولكن المختلف فيه الصوت أو اللفظ الذي يدل على المعنى. فالشمس اسمها شمس عندنا، ولكن في لغة أخرى المدلول عليه واحد هو الشمس، ولكن لها اسم آخر، سن مثلا، وكذلك في اللغات الأخرى. إذن فلا اختلاف في المعاني، وإنما الاختلاف في الألفاظ التي تؤدي هذه المعاني. حين نسأل أهل اللغة نقول لهم أيوجد اللفظ أولا ثم يوجد معناه، أم أن المعنى يوجد أولا ثم يوضع له اللفظ؟ الكل مجمع على أن المعنى يوجد أولا ثم يوضع له اللفظ، بدليل أن الأمور العدمية لا ألفاظ لها في اللغات. لم نكن نتطلب من أي لغة قبل أن يظهر التلفزيون أن يوضع اسم لذلك التلفزيون، ولكن لما وجد المعنى والمدلول عليه اضطررنا أن نضع له لفظا. ده يقول تلفزيون، وده يقول تلفاز، وده يقول أي كذا. إذن فوضع الألفاظ للمعاني والأسماء للمسميات إنما يتأتى بعد وجود المعاني وبعد وجود المسميات، ولا بد من معرفة الوضع. ومعنى معرفة الوضع أن المتكلم بالعربية يعلم أن اللفظ وضع لمعنى كذا، فإن لم يفهم وضع اللفظ لمعنى كذا وإن كان عربيا فإنه لا يفهم العربية، لا يفهم حتى عربيا، ومن باب أولى لا يفهم الإنجليزي. فإن تعلم أن ذلك اللفظ مان تؤدي معنى رجل، يبقى إذا نطقت أمامي بالإنجليزية أعرف مدلولها، فإن لم أعرف مدلولها قبل أن أسمعها فلا أعرف لها معنى. كذلك إذا كان لها لفظ عربي لم أعرف مدلوله وإن كنت أتكلم بلسان عربي فاللغة تفقد قيمتها. إذن فالمعنى يوجد أولا ثم يوضع له اللفظ، ولا بد من معرفة السامع والمتكلم بمدلولات الألفاظ وإن تكلموا بلسان واحد. مثلا كان هناك شخص لغوي اسمه أبو علقمة. أبو علقمة هذا كان متقعرا في اللغة، متقعر يعني يأتي بالألفاظ الغريبة. فمرة كان عنده خادم، والخادم شقي بخطاب سيده طويلة لأنه يأتي بألفاظ ليس في مستوى الخادم. فاستيقظ أبو علقمة ليلة وقال يا غلام أما هذه فقد فهمها الولد. فقال له أصقعت العتاريف؟ فقال الغلام زقفيلم. قال أبو علقمة وما زقفيلم؟ لأول مرة يستفسر أبو علقمة عن معنى لفظ لغوي. فقال له وأنت ما معنى أصقعت العتاريف؟ قال يا بني لقد أردت أصاحة الديكة. قال وأنا أردت لم تصح. إذن فعدم علم الغلام باللفظ الموضوع له جعله لم يفهم شيئا. إذن فلا بد أن نفهم المعنى أولا واللفظ الموضوع له ثانيا. وانظروا إلى ذكاء الغلام حيث جاء بلفظ مخترع من عنده ليس له وجود في اللغة، وما دام لفظ مخترع من عنده أبو علقمة طبعا مش هيعرفه. فلما قال له زقفيلم جاب له كلمة كده كونها، زقفيلم يدور في قواميس وما لها عرفهاش، فاضطر أن يسأل الغلام. فانتهز الغلام الفرصة وقال له وأنت ما معنى أصقعت العتاريف؟ قال أردت أصاحت الديكة. قال الغلام وأنا أردت لم تصح. معنى هذا أن كل اللغات إنما توجد المعاني أولا ثم يوجد الألفاظ، فإن وضع لفظ لمعنى مخترع أو معنى خرافي قيل عند وضعه أنه لشيء خرافي، ككلمة الغول معناها إيه؟ شيء خرافي مخيف، هذا هو معناه. يبقى إذن وضع الألفاظ لابد أن توجد المعاني أولا ثم توجد الألفاظ. لفظ الله الذي يشك فيه الملاحدة متى دخل لغة العرب؟ واللفظ المقابل له في كل اللغات متى دخل لغات الناس؟ ما دامت الألفاظ لا توجد إلا بعد وجود المعاني، إذن فلفظ الله لم يوجد إلا بعد أن وجد معناه أولا، مش وجد اللفظ ثم اخترع له المعنى. وذلك هو الضرورة اللغوية التي تلح في أن لفظ الله لا بد أن يكون معناه سابق على ذلك اللفظ، وإلا فمن أين جاء للغة البشر ذلك اللفظ؟ والألفاظ لا تأتي أبدا إلا بعد وجود معانيها. ومن أيسر دليل ترد به على هؤلاء جميعا بعد ذلك نبحث عن شيء آخر. الفلاسفة ومدارسهم المختلفة من أول مدارس اليونان حينما بحثوا بعقولهم ورأوا أن عقولهم لها سيادة وتستطيع أن تلج حتى الغيب، عندهم فلسفتين. الفلسفة الأولى الفلسفة المادية التي تبحث في المادة والتجربة عليها، العلوم التجريبية، وشيء آخر يسموه الميتافيزيقا، يعني شيء وراء المادة، وأجهدوا نفوسهم في ذلك اللون من الفلسفة، أي شيء وراء المحسات، وبحثوا فيه بمدارسهم المختلفة. فما الذي قال لهم إن وراء المادة شيء يجب أن يبحث عنه؟ ما دام الأمر متعلق بالأمور المادية بس، من أين عرفوا أن وراء المادة شيء يجب أن يبحث عنه؟ إذن فالدليل لنا لا أنهم وصلوا، ولكن لأنهم أجهدوا عقولهم في أن يبحثوا وراء المادة ما هو. إذن فهم مقتنعون وجدانيا وفطريا أن المادة لا يمكن أن تكون وحدها، ولا بد من وجود شيء خلف هذه المادة هو الذي يحرك هذه المادة، سواء عرفوا ووصلوا أم لم يعرفوا ولم يصلوا. وبعد ذلك نجد الفلسفة المادية انفصلت عن الميتافيزيقا. لماذا انفصلت؟ لأن الفلسفة المادية أدت ثمارها للكون وأعطت العالم وسائل حضارية وارتقت حيوات الناس ورفعت، والفلسفة الميتافيزيقية لم تعطي العالم شيئا أبدا وظلت في متاهاتها إلى تلك الساعة. لماذا؟ لأنهم تعدوا حدود تعقلهم. المطلوب في القوة التي وراء الكون أن تتعقلها لا أن تتصورها، وفرق بين تعقل الشيء وتصوره. كيف؟ نحن هنا في حجرة مغلقة، ثم دق الجرس، كلنا يتعقل وجود طارق بالباب، ونحن متفقون في ذلك جميعا، ذلك هو التعقل. فإذا دخلنا منطقة التصور دخلنا في متاهة، فمن قائل أنه شيخ كبير، ومن قائل أنه فتى، ومن قائل أنه صغير، ومن قائل أنه رجل، ومن قائل أنه امرأة، ومن قائل أنه طويل، ومن قائل أنه قصير، ومن قائل أنه جاء بشير، ومن قائل أنه جاء نذير، لأننا دخلنا في متاهات التصور. ولو وقفنا عند منطقة التعقل فقط أن طارقا بالباب لتركنا للطارق أن يعبر عن نفسه، من أنت؟ فيقول أنا فلان. إذن فالتصورات لا تأتي من المتصور، وإنما تأتي من الشيء المتصور. ما مطلوبك؟ مطلوبي كذا وكذا وكذا. فكان من الواجب أن يكتفي العقل بتعقل قوة وراء تلك المادة المحسوسة، هذه القوة لها عمل في تلك المادة المحسوسة، ثم يترك العقل الزمام للقوة نفسها لتحدث عن اسمها، اسمي كذا، وعن مرادها، وعما تعده لمن يسير وفق طاعتها، وعما تعده لمن يسير على نظام معصيتها. فالفلاسفة إذن لم يضلوا في التعقل، وإنما ضلوا في منطقة التصور. لماذا؟ لأنك حين تريد تصور شيء لا تتصوره إلا على وفق المحسوس لك، ومحال أن تتصور الله على وفق المحسوس لك، لأنه ما دام خلف الجميع وما دام فوق الجميع وما دام وراء الجميع وأنه خلق الجميع، فلا بد أن يكون متميزا عن الجميع، وأنت لا تستطيع أن تتصور إلا على ضوء ما عرفت الناس. ولذلك الذين صوروا الله عادوا صوروه برضو شكل الإنسان، وله كذا وله كذا، ويجلس ويخطو ويتصارع مع يعقوب. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون في تصورهم موجودا إلا ذلك الإنسان. إذن فالذي أتعب الفلاسفة ليس منطقة التعقل بوجود قوة، ولكنها منطقة التصور، تلك هي هي المتاهة. إذن فالعقل بفطرته أولا وببحثه الاستقصائي في مادة الوجود ثانيا وبما ينقل إليه ثالثا، مدين إلى أن يؤمن بوجود قوة سميت القوة باسم، هذا الاسم لا بد أن يكون له قبل الإطلاق معنى موجود في النفوس، وإلا لو لم يكن له معنى موجود في النفوس لكان شيئا خرافيا، ونص على أنه شيء خرافي. الذين يناقشون المسألة من الناحية الإلحادية نقول لهم: أنتم تنظمون حياتكم بعقولكم، وترون وضع نظام للإنسان في الحياة أمر ضروري، ووضع أي نظام ضروري لحياة الإنسان أنتم اضطريتوا إليه حتى يا ملاحدة، بأن تصنعوا قوانين وتجرمون أفعالا وتعاقبون على هذه الجرائم. فالكون الذي تعيشون فيه أخلى من الجرائم التي يؤمن الجميع بجرميتها؟ لم يخلو. لكن هل يستطيع إنسان أن يقول أنه يستطيع أن يعرف كل جريمة وقعت، وخاصة إذا كان صاحب الجريمة ذا حيلة يستطيع أن يستتر بها ويفعل ولا تدخل يد القانون فيه؟ نقول لهم: وهؤلاء هم الذين يحدث منهم الفساد، للذين تقع أعين القانون عليهم، أشد الناس فتكا بالمجتمعات هم المحتالون الذين يستطيعون أن يصنعوا الجرائم ومع ذلك لا تقع يد القانون عليهم. فنقول لهم: إذا كنتم أنتم قد فعلتم بمن وقعت عينكم عليه عقوبات، فالذين لم تقع عينكم عليه وهم أكثر إفسادا في الكون ممن وقعت عليه عيونكم، أيتركون هكذا؟ ليست عدالة لا صدفة، وليست عدالة طبيعة. فكان من الواجب أن تتطلبوا أنتم وجود قوة تعلم هذه الخفيات حتى تصون. إذا كنتم أنتم صنتم مجتمعا لم تخلقوه ولم تسألوا عنه ولم يدعي لكم فيه ألوهية ولا ربوبية وأردتم صيانته، ومع إذا نظرنا هذه النظرة، فالذين لا تقع عيونكم عليهم إلى من يوكل أمرهم، إذن يكون عالم مختل، ويكون الذي يجرم الجرائم أشد انتفاعا ممن لم يجرم، لأن الذي أجرم أعطى نفسه كل شهوات حياته، والذي لم يجرم صنع نفسه في قالب افعل كذا ولا تفعل كذا، وبعد ذلك يكون الخير مع هؤلاء والشر من هؤلاء. أفي منطق العقل أن يترك الأشرار بدون أن يحاسبوا، وأن يضيق على الأخيار، وأين يفقدون الحياة يكونوا قد خسروا كل شيء، فقد ألزموا نفسهم بمناهج ضيقت حيواتهم وضيقت شهواتهم وغلبهم عليهم من انفلتوا وأخذوا شهواتهم. إذا كان هؤلاء الذين يلحدون في الله، نقول لهم: تعالوا إذن لننظر فيما نقول إنه صدر من عند الله وفيما صدر من عندكم أيها الملاحدة، فلننظر إلى أي تقنين قننتموه لهذه الحياة، فسنجد تقنينات اضطر إلى تعديلها ألف مرة، بينما نجد التقنين الذي نقول نحن أنه جاء من عند الله تقنين يصل قمة التميز، وكل تعديل في تقنيناتكم يقربكم منه. وما دام كل تقنين في تقنيناتكم يقربكم من القانون الذي أنا أقول أنني تلقيته من إله، فكان من الواجب أن تعتقدوا أن القوة التي أمدتني بهذا القانون فوقكم، وأنني حين أقول أنني أخذته عن الله أكون إنسان صادق وإنسان أمين، وإلا كان من الممكن أن أدعي شيئا لنفسي. ولذلك حينما كان الرسول يأتي بعجيب معجز يقول من عندك، أنت جايب من عندك، أرأيتم إنسانا يصنع كمالا ثم يجعله لغيره؟ الناس في بشريتهم يأخذون كمالات الناس لينسبوها إلى نفوسهم، فيقول قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. يولد من عندك يقول لهم والله من عند، أنا بشر ولا أستطيع أن أتي بهذا الكلام. أرأيتم عبقريا يأتي بتقنين ثم بعد ذلك يعزوه لغيره؟ إنه يسرق قوانين الناس ليقول إنها من وضعه. إذن فمجيء الرسل كان أمرا ضروريا للبشر ليحل لهم اللغز، ولم يجئوا ليعرفون وجود الله، وإنما جاءوا ليعرفونا مطلوب الله. حينما يسأل أبو بكر أو تختلف الرواية فيقال سئل علي فيقول له قائل أعرفت ربك بمحمد أم عرفت محمدا بربك؟ فيجيب جوابا إذا سمعته تعجبت كيف نظم عقد هذا الجواب، فيقول لو عرفت ربي بمحمد، يعني أنا آمنت بربي لأن محمد قال لي، لكان محمد أوثق عندي من ربي. ولو عرفت محمدا بربي ما احتجت أولى رسول، كأن الله جاء في أذني وقال أرسلت لك رسول اسمه محمد، أنا عرفت ربي بربي.
ما شاء الله.
وجاء محمد فبلغني مراد ربي مني.
الله.
لأن مرادات القوى الخفية لا يمكن أن تكون أمرا يصل إليه العقل، واسمه الحق لا يمكن أن يصل إليه العقل. وبعد ذلك تأتي الأديان التي ترد على ذلك الإلحاد، وعلى رأسها الإسلام الدين الخاتم، ليعطي تحديا للدنيا بما فيها الملحدين. الملحد الذي ينكر الإله لا شك أنه يصادم مطلوب الإله ويحاول جاهدا أن يكذب ذلك الإله، ويحاول جاهدا أن يخرج عن مطلوب ذلك الإله تحديا له. نقول له نعم، ولكن الله حينما قال إنني اخترت لنفسي اسم اسمه الله، سميت به نفسي، وأنا أتحدى البشر بما فيهم من كافرين وملحدين أن يأخذوا هذا الاسم ليطلقوه على شيء من ذواتهم، مع أن وضع الاسم للمسمى أمر مألوف عندنا، كل يوم نضع أسماء لمسميات، فما الذي يمنع الملاحدة من أن يكذبوا الله في ذلك التحدي ويقول أهل الإسلام يتحدى بأن أحدا لا يمكن أن يسمي نفسه الله سأسمي نفسي الله؟ يتحدى الإسلام ذلك ويقول هل تعلم له سمية؟ أعرفت في الدنيا كلها من هو سمي الله؟ سمعوا ذلك التحدي، ومع ذلك ما اجترأ واحد منهم أن يسمي نفسه أو شيئا من أتباعه الله. لماذا؟ لو كانوا على ثقة وعلى يقين بأن الله لا وجود له لتحدوا بملء أفواههم، ولكن هذه لم يجرؤوا أن يجعلوا نفسهم موضع التجربة. ولو كانوا على يقين من عدم الوجود لتحدوا الله وسموا أنفسهم أو ما يملكون أو ما يعرفون باسم الحق سبحانه وتعالى. إذن فمن الممكن جدا أن نقنع الطرفين، الطرف الأول والطرف الثاني، وفي إقناع الطرف الأول ما يغنينا عن إقناع الطرف الثاني.
سؤال آخر تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر فضيلة الشيخ على هذا البيان الموفق، ونلجو من فضيلته أن يبين لنا رأي الإسلام في من يخلط بين مظاهر قوى الطبيعة والذات الإلهية، ومن يزل فيؤله البشر، وما هو الطريق إلى تبيين الذات الإلهية؟
شكرا.
الطريق إلى تبيين الذات الإلهية ليس من وضع البشر، لأن الذات الإلهية هي التي تعطي الفكرة عن نفسها. إذا كان مجرد الاسم ليس للبشر أن يضعوه للذات، بل الاسم أيضا توقيفي، حتى لو قال الله في كتابه أنه يفعل فعلا من الأفعال فلا يباح لي أن أشتق من ذلك الفعل اسما له. فمثلا يقول ويمكرون ويمكر الله، إذن قال ويمكر الله، أيصح أن أقول الله ماكر مع أن الحدث نسبه هو لنفسه؟ يخادعون الله وهو خادعهم، أيصح أن أقول الله مخادع؟ فإذا كان لا يباح لي أن أطلق على الله لفظا أطلق الله فعل ذلك اللفظ لذاته، يبقى من باب أولى أن لا أتدخل في أصل الذات، لأنني منعت من اسم الذات. فإذا كنت منعت من اسم الذات ولا رأي لي فيه، يبقى ذات الذات يجب أن لا يكون لي رأي فيها أبدا. فالذات هي التي تعلن عن نفسها اسما ومسمى وصفة، ويكفي أن توجد في إطار ليس كمثله شيء. لماذا ليس كمثله شيء؟ لأنه ما دام الحق قد أخذ وضع الألوهية ووضع الربوبية والكل مربوب له، فيجب أن يكون متميزا عن هذه الأشياء، لأنه لو كان في خلقه مثل له لأحطنا بالله، والإحاطة بالله قدرة للعقل عليه. أنا إذا أتيت بتمرين هندسة وطرحته على طلاب، فالذي يقبل على حله يقال قدر عقله وفكره على التمرين. فلو أنني استطعت أن أتصور الله على وفق شيء متصور في البشر، أكون قد قدرت على الله، ويصبح الله مقدورا عليه، والقادر لا ينقلب مقدورا عليه أبدا. ومن عظمته أنه لا يدرك. إذا كان بعض المعاني عند الناس، المعاني التي يجندون لها حيواتهم ويضحون من أجلها بكل شيء، كلمة الحق مثلا، الحق معنى لا شكل له ولا صورة ولا هيئة، ومع ذلك نجد للحق كمعنى أنصار، المادة كلها عقولا وطاقات في خدمة ذلك الحق، والحق معنى من المعاني. فإذا كان بعض المعاني التي لا صورة لها ولا شكل لها تحكم قوى الناس وتحكم كل تصرفاتهم، فكيف بمن خلق ذلك الحق؟ الذي خلق ذلك الحق أولى بأن يعجز الإنسان عن تصوره. العدالة مثلا معنى من المعاني، الفكر يجهد نفسه ليطبقها، والطاقة تجند نفسها لتحميها، فما هي هذه العدالة؟ إنها معنى لا يتصور له شكل ولا يتصور له لون ولا تتصور له هيئة. فإذا كان ذلك من الأشياء المخلوقة لخالق، أفيكون الخالق يقدر عليه العقل مع أن مخلوقا من مخلوقاته لم يقدر عليه العقل؟ حين ننظر نظرة أخرى نقول أنت أيها الإنسان، الدليل لم يتركه الله في الكون حولك فقط، وإنما جعل الله الدليل في ذاتك حتى لا يكلفك رحلة طويلة من ذاتك إلى الكون حولك. فنقول له إنك حين تموت تقول خرجت روح، إذن فالروح كانت تدير جسمك، أي تدير حركة هذه الآلة، فحين خرجت الروح صارت الآلة رمة، حين صارت رمة لم يعد لها حركة ولا حياة. نقول له الروح التي كانت تدير هذا الجسم وتعطيه هذه الحياة، أرأيتها بعينك؟ يقول لا. لا. أشممتها بأنفك؟ لا. أسمعتها بأذنك؟ يقول لا. أزقتها بلسانك؟ يقول لا. ألمستها بيدك؟ لا. إذن هي لم تدخل في نطاق حسك، ومع ذلك كانت تدير جسمك، شيء في ذاتك، ومع ذلك لم تستطع أن تدركه ولا أن تتصوره. فكيف يتخطى عقلك ليريد تصور من خلق شيئا لم تستطع تصوره. إذن فالتصور كله عن الله لا بد أن يوجد عن الله نفسه. يقول صفاتي كيت وكيت 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 على العين والرأس. وبعد ذلك إذا وصف نفسه بشيء يوجد في كونه نعطيه فيه ما يناسب ذاته. الله موجود وأنت موجود، أوجودك من عين وجود الله؟ لا. الله غني وأنت قد توصف بالغنى، أغناك من غنى الله؟ الله حي وأنت الآن حي، أحياتك من حياة الله؟ إذن فإذا قيل الله له يد، لماذا تريد أن تجعل يد الله هذه كيدك؟ له يد تناسبه، هي مظهر القدرة والحركة فيه. ولم يكلفك الله متاهة أن تعرف إيده دي شكلها إيه، لأنه لو أراد ذلك لبينها لنا. وأيضا فإنك إذا ما نظرت إلى أن الألفاظ وضعت لتؤدي المعاني المعروفة، فمعنى ذلك أن الشيء الذي لا يوجد له نظير في حياتك لا يوجد له لفظ في لغتك، ما يوجدش له لفظ. فإن أحب الحق أن يبين لي قدرته وتمكنه من كونه فيقول يد الله فوق أيديهم، فلأخذ من اليد القوة والسيطرة، وبعد ذلك نثبت له يدا تناسب ذاته في إطار قوله ليس كمثله شيء. ما دمت قد أثبتت له حياة وهي منافية لحياتي، كذلك حين يقول استوى على العرش، استوى على العرش صعد أو جلس، أو أنت لك جلوس وهو له جلوس، لماذا تريد أن تجعل جلوسه من نوع جلوسك أو وجوده من نوع وجودك؟ نقول له لا. إذن فيكفي أن تفهم من استوى على العرش الاستيلاء والغلبة، لأن العرش في عرف البشر هو مظهرية التمكين من الملك. قالوا جلس فلان على العرش يعني استتب له الأمر ولم يعد هناك له مخالف، فلتأخذ ذلك المعنى وتقول إن لله عرشا يناسب ذاته وجلوسا يناسب ذاته وصعودا يناسب ذاته. إذا جئنا لبدوي يعيش في الخيام وبعد ذلك قلنا له إن فلان له بيت عجيب في مكان كذا، فكيف يتصور ذلك البيت؟ يتصوره على مستوى لم يره، أم سيأتي إلى متصورات كان يعرفها ويقول بيت زيه؟ فإذا ما ذهب للواقع وجد بيتا آخر من لوع آخر لم يدخل تحت تصوره. ليه؟ لأن مثل هذه المرائي ما كانت تتصور وهو لم يرها. فإذا كان ذلك في معلومات البشر وفي مصنوعات البشر، فإذا ما وصف الحق نفسه بشيء بعضه في كونه فيجب أن أنسبه لله كما نسبه الله لنفسه، فلا أعطل. وبعد ذلك أقول ولكن له يدا تناسبه ووجها يناسبه، لأن كل صفاته ليست كصفاتي، فكل ما وصف به نفسي في إطار ليس كمثله شيء. بعد ذلك قد يظن ظن أن العجز عن إدراك التصور الإلهي سبة للعقل، نقول له هو كمال للعقل. لماذا؟ إذا جئت لولد في الإعدادية وجئت له بتمرين هندسي من كلية الهندسة وقلت له حل ذلك التمرين، فأخذ يلخبط وقعد طول النهار يقعد ويفرض ويعمل كذا ويعمل عمل ويقول بما أن كذا يسوي كذا ولا يطلعش النتيجة. وولد ثاني برضو في الإعدادي مسك التمرين كده وقال لك لا أنا ما أقدرش أحله، ما من منهما صاحب العقل الأقوى؟ هل الذي شرع ليحل أم الذي امتنع عن الحل؟ الذي امتنع عن الحل، لأنه ما دام عرف أن ذلك التمرين ليس في مكنة عقله الآن والمواد التي أخذها لا يمكن أن توجد مفتاحا لذلك التمرين، يبقى فهم التمرين. إنما اللي قاعد يلخبط ظنه في قوة يبقى مش فاهم. يبقى إذن أدي معنى العجز عن الإدراك إدراك، ما دمت عجزت عن أن تدرك تبقى أدركت. فما دمت قد أدركت أن ذات الحق وكل التصورات عنه لا يمكن أن تعرف إلا منه وحده، هو الذي يقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. وبعد ذلك لا تستعجب ذلك، لأن بعض عناصرك وهي الروح لا تعرف تصورها وهي موجودة فيك. ولذلك يقول الله قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وبعد ذلك نقرأ قول الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وبعد ذلك إذا خرجت الروح من الجسد ماذا يكون؟ رمة. فكأن قيومية الحق إن تخلت عن هذا الوجود يكون عدما. فإذا قلنا لك إن الإله الغيب اللي ما تعرفش صورته ولا تقدر تتصوره هو الذي يدير الكون فصدق، لأن الروح وهي فيك لم تستطع إدراكها ومعرفتها، ومع ذلك تدير آلتك وهي سبب حياتك.
لطيف. سؤال آخر بس رجاء أن يكون في موضوع العقيدة. تفضل. أعزائي المشاهدين، نشكر فضيلة الشيخ محمد متولي شعراوي بعد أن حلق بنا في جولة فكرية عقلية في موضوع العقيدة، أفاض فيها بما فتح الله به عليه، وقد وفقه الله إلى سياق الأدلة الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى. فشكرا لفضيلة شيخنا محمد متولي شعراوي، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، وسلام عليكم من الله ورحمة.